إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب المناسك من زاد المستقنع في باب صفة الحج والعمرة قال العلامة الحجاوي رحمه الله: ثم ينحر هديا إن كان معه. قال العلامة الشارح رحمه الله: عبر بالنحر من باب التغليب أو من باب مراعاة لفظ الحديث، حيث قال جابر رضي الله عنه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا، فمن كان أهدى إبلا فإننا نقول له انحر، ومن أهدى بقرا أو أهدى غنما فإننا نقول له اذبح، فإن لم يكن معه هدي ذهب واشترى من السوق ونحر. قال: إن كان معه، هل كلامه على ظاهره؟ بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا، أو نقول هذا بناء على الغالب. الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراء نقول الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق. وقد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة إلى رحله فنحر هديه ثم حلق، كما في حديث جابر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. لو قال ثم يحلق لكان أولى، حتى نعرف أنه مرتب. ويحلق جميع الشعر، وذلك بالموسى وليس بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجة، فإن ذلك لا يعتبر حلقا، فالحلق لا بد أن يكون بموسى. والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لا للتنظيف، ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، فلم نؤمر بحلق رؤوسنا، وأمرنا بحلق العانة وندف الإبط للتنظيف. وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله نتقرب به إلى الله جل وعلا. ويحلق أو يقصر، وأو هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول. والفاضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة كما في الصحيحين، وأتى بحرف العطف دون أن يقول اللهم ارحم المقصرين، للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جدا. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى نص الحديث: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فأتى بحرف العطف دون أن يقول اللهم ارحم المقصرين، وإنما قال والمقصرين، للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جدا. ولأن الله تعالى قدم الحلق في الذكر فقال سبحانه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ويحلق هو بيده، أو يكلف من يحلقه، خلافا لما قاله بعض العلماء أنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظورا، فنقول لم يفعل محظورا بل حلق للنسك. وأشار رحمه الله بقوله من جميع شعره إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملا لرأسه بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر لا من كل شعرة بعينها. وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض أهل العلم إنه يكفي أن يقصر من 3 شعرات أو من 1/4 أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله وهو أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره. قال: وتقصر منه المرأة قدر أنملة، أي أنملة الأصبع، وهي مفصل الإصبع، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر، أو بأطراف شعرها إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، ومقدار ذلك 2 سنتيمتران تقريبا. وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها، فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب، فهذا غير صحيح. وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة. وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، وأنها لا تأتي أبداً بما فيه العسر والحرج، والحمد لله جل وعلا. قوله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، أي بعد الحلق المسبوق بالرمي والنحر حل له كل شيء إلا النساء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والحديث الذي ذكره العلامة الشارح رحمه الله أخرجه أحمد والبيهقي، وقال الألباني في الإرواء: ضعيف بزيادة حلقتم، وله شاهد بلفظ: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فعندنا 3 أشياء: الرمي والنحر والحلق أو التقصير. إذا فعل هذه حل من كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا، وهذا هو المشهور من المذهب، وقيل وطئا ومباشرة لا عقدا وخطبة، وأنه يجوز العقد والخطبة بعد التحلل الأول، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا النساء فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بدماع أو نحوه، خاصة وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا. فعلى المذهب لو أن أحدا من الناس رمى، أي جمرة العقبة، ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت، فالنكاح محرم وغير صحيح. وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي مرت، فربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزئه، ثم يرجع إلى بلده ويتزوج في هذه المدة قبل أن يصحح خطأه في الطواف، فعلى المذهب لا يصح نكاحه. وعلى القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح، أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلك الإنسان فيها مسلك الاحتياط. فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة، أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فنقول لا تعد، لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه صعوبة. ولكن لو جاءنا يستشيرنا ويقول: هل تفتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت التحلل الأول؟ فحينئذ نقول له لا. قول المصنف رحمه الله ثم قد حل له كل شيء، ظاهره أنه لا يحل هذا الحل إلا بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير، أي فعل الثلاثة. والظاهر أن اشتراط النحر غير مراد، وأنه يحل التحلل الأول بدونه. والحكمة من ذلك والله أعلم أن النحر لا يجب على كل حاج، فلا يجب على المفرد ولا على القارن والمتمتع إذا عدماه. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يحل بمجرد الرمي، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فقال بعض العلماء إنه يحل بالرمي، أي رمي جمرة العقبة، سواء حلق أم لم يحلق، وهذا رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، وهذا يعني أن نسكه انتهى. ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول إن المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف ومع ذلك لم يشرع في التحلل، وبأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الحل بالرمي فقط. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. أخرجه أحمد. وقال الشيخ شاكر رحمه الله: إسناده منقطع. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود: هذا حديث ضعيف. قال العلامة الشارح رحمه الله: ولكن الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد لحديث: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقد مر حال هذه الرواية، وكذلك علق عليها العلامة الشارح رحمه الله فقال: ولكن الزيادة هذه حلقتم في ثبوتها نظر، لأن فيها الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف عندهم، ولحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق، فهي رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، كما في الصحيحين. فالاستدلال بحديث عائشة على ظاهره صحيح، ولكن إذا علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف، هل يجوز للمحرم إذا حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يطوف؟ فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين جواز التطيب قبل الطواف، فيكون سبب اقتصارها على الطواف أنه محل الخلاف، وذلك أن الطيب مما يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح، والنكاح ممنوع بعد التحلل الأول. فكره بعض السلف أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف بالبيت، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن هذه الكراهة لا وجود لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يطوف. قال العلامة الشارح رحمه الله: من لم يتبين له في هذه المسألة الدليل الذي يحصل به رجحان أحد القولين على الآخر، فأيهما أحوط، أن نقول إنه لا يحل حتى يرمي ويحلق، أو نقول إن الأحوط أن يحل بالرمي؟ قد يكون الأحوط أن نقول بالأول، وهو أنه يحل برمي جمرة العقبة، وقد نقول إن الأحوط الثاني، فإذا جامع رجل امرأته بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، فإن قلنا إنه يحل بالرمي لم يفسد نسكه، لأن الوطأ وقع بعد التحلل الأول، والوطأ لا يفسد النسك إلا إذا كان قبل التحلل الأول. وأيضا لا نوجب عليه فدية إلا شاة، وإذا قلنا إنه لا يحل ألزمناه ببدنة، فأيهما الأحوط الآن؟ الجواب: الأحوط أن يتحلل بالرمي، وألا نلزمه بشيء لم يتبين لنا لزومه. ولكن إذا قلنا إنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق صار أحوط من جهة أننا نمنعه من محظورات الإحرام حتى يحلق. ولعلنا نقول ما دامت المسألة لم تتبين فلنتبع الأسهل، فإن جاءنا رجل يسأل أنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق نقول له حجك لم يفسد، لأنه ليس عندنا ما نستطيع به أن نجشمه المصاعب بأن نقول حجك فاسد وعليك أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تفدي فعلك ببدنه. وأما إذا جاء يسأل هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق قلنا لا، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. والفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك فقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، فلو رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف حل التحلل الأول، مع أن الذي ورد في السنة أنه يحل بالرمي أو بالرمي مع الحلق. لكنهم قالوا لما كان طواف الإفاضة مؤثرا في التحلل الثاني فليكن مؤثرا في التحلل الأول، وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني. ولو قال قائل بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضا لكان له وجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. قال العلامة المصنف رحمه الله والحلاق والتقصير نسك، أي أن الحلق والتقصير نسك، وإنما نص على هذا دفعا لقول من يقول إنه إطلاق من محظور وليس نسكا. وبناء على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي محظور، لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه، كما قال بعضهم في التسليم في الصلاة إن المراد فعل ما ينافي الصلاة، وإنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغني عن التسليم، وهذا قول ضعيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله لو كان الأمر كذلك لكان لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة، على القول بأن محظورات الإحرام تشمل جميع شعور البدن، وصدق رحمه الله تعالى. وعلى القول بأنه إطلاق من محظور قالوا يجزئ لو يقص شعرتين أو ثلاثا فيكفي، وهذه كلها أقوال لا أصل لها، يعني ليس لها دليل. والصواب أن الحلق والتقصير نسك وعبادة وقربة لله جل وعلا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين، ولا يدعو صلى الله عليه وسلم إلا لشيء مطلوب شرعا. قال المصنف رحمه الله لا يلزم بتأخيره دم، والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر، أي لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة أو أخره إلى ربيع أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء، لكن يبقى عليه التحلل الثاني، لأنه لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقد قال تعالى الحج أشهر معلومات. لكن إن كان جاهلا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم فإننا نقول احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من محظورات. قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني أنه لو قدم الحلق والتقصير على الرمي والنحر كان جائزا. فإن قيل أوليس الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالجواب بلى، ولكن الآية ليست صريحة في تحريم تقديم الحلق على النحر، لأن الله تعالى قال حتى يبلغ الهدي محلة ولم يقل حتى تنحروا، وقد بيّنت السنة جواز تقديمه على النحر. فالسنة إذا وصل إلى منى يعني من مزدلفة أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف يعني طواف الإفاضة، ثم السعي. فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول افعل ولا حرج، كما في الصحيحين. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ولم يقل لا حرج فقط، بل قال افعل، فعل أمر للمستقبل، أي أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج. وقال بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره إن هذا إنما يكون لمن كان معذورا، لأنه في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا، هذا كلام السائل، فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وهي للمستقبل، ولم يقتصر على قوله لا حرج، علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة حين أسرع وركع قبل الصف زادك الله حرصا ولا تعد، كما في صحيح البخاري. فلو كان الترتيب بين هذه الأنساك واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل لا حرج ولا تعد. قال العلامة الشارح رحمه الله وهذا الذي قررناه كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في إرادة اليسر على العباد، لا سيما في مثل هذه الأزمان، لأن ذلك أيسر للناس. وأما السعي قبل الطواف فإن من العلماء من قال لا يجزئ السعي قبل الطواف، لأن الله تعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فذكر الطواف بالبيت بعد قضاء التفث وإيفاء النذور. وأما قوله في الحديث سعيت قبل أن أطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، فطعنوا فيه أو أولوه، وقالوا المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا. والصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة. والجواب عن المعارض أولا بالنسبة للحديث فالحديث صحيح ولا مطعن فيه، وبالنسبة لتأويله فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام، وإنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم كما تقتضيه حال السائل. وأيضا فقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سعى بعد طواف القدوم، فالسؤال عنه ضرب من اللغو. ثانيا وأما بالنسبة للآية فإن السعي لم يذكر فيها لأنه لا يلزم جميع الناس، فالقارن والمفرد لا سعي عليهما بعد طواف الإفاضة إن كان فعلاه بعد طواف القدوم، والمتمتع في وجوب السعي عليه في الحج قولان للعلماء وقد سبق. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم يفيض إلى مكة. يفيض مأخوذ من فاض الماء إذا ساح، أي يفيض الحاج إلى مكة، أي ينزل الحجاج من منى إلى مكة في ضحى يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إليها في الضحى. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، فأفاد رحمه الله أن هذا طواف فرض لقوله بنية الفريضة، وأنه لا بد من نيته وأنه فرض. وسبق الخلاف في هذه المسألة، وظهر أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهها كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة، وأن النية في أولها كافية عن النية في بقية أجزائها، لأن الحج عبادة مركبة من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها. ويطوف القارن والمفرد، أفاد أن المتمتع لا يطوف، وليس كذلك، وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل، ثم يطوفان للزيارة فيطوفان طوافين، الأول للقدوم والثاني للزيارة، فيلزمهما على هذا طوافان إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل، لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهبا من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة دون أن يطوفا للقدوم بخلاف المتمتع، فالمتمتع لا يتأتى في حقه ذلك، لأنه لا بد أن يدخل مكة ويتم عمرته. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب بل المتعين، وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكة من قبل، اجتمع عندهما طواف قدوم وطواف فرض، فاكتفى بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تقم وأراد أن يصلي الفريضة، فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد، والقياس هنا قياس جلي واضح. ثم إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن أحدا منهم طاف مرتين في يوم العيد، مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة كعروة بن مضرس رضي الله عنه. والمذهب أن المتمتع أيضا يطوف طواف القدوم، لكن يطوف للقدوم بلا رمل، ولا يقال بلا الطباع، لأنه قد حل ولبس ثيابه، والصواب خلاف ذلك، وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك. قوله طواف الزيارة سمي بذلك لأنه يقع بعد رجوع الحجاج من عرفة، وهي من الحل، فكان القادم منها كالزائر، ويسمى أيضا طواف الإفاضة لأن الناس يفيضون إليه بعد وقوفهم في عرفة، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات. قال العلامة المصنف رحمه الله وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، الضمير يعود على طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، أي أول وقته بعد نصف ليلة النحر، لكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة، فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئه، ولو أن المصنف رحمه الله قيد ذلك لكان أوضح، على أنه ربما يقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم يفيض، لكن لا بد من ذكره. والدليل قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذر إلا بعد الوقوف بعرفة وبمزدلفة. قال ويسن في يومه، أي ويسن طواف الزيارة أو طواف الإفاضة في يوم العيد اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف في يوم العيد كما في حديث جابر رضي الله عنه. ويسن في يوم العيد وله تأخيره، أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى وعن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع وإلى رمضان وإلى 10 سنوات وأكثر، ولكن المؤلف لم يقيده بزمن فلم يقل له تأخيره إلى كذا، ولكن يبقى عليه التحلل الثاني حتى يطوف. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية، ما ذهب إليه من ذلك ضعيف، والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر. أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. وعلم من كلام المصنف رحمه الله أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله ويسن في يومه وله تأخيره، وعلم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكي إجماعاً أنه لا يعود حراماً لو أخره حتى تغرب الشمس من يوم العيد. لكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي عن أم سلمة رضي الله عنها، وصححه الألباني. قال البيهقي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك. فهذا حديث ثابت صحيح، لكنه لا يعول عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به. وقد قيل إن أول من عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة، فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين لا يمكن أن يقال إنه حديث صحيح، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به، لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد. ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل، ولا يعود لكونه محرماً إلا إذا عقد إحراماً جديداً. أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سبباً لعود التحريم بلا نية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أي يسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق، يبدأ بالصفا أولا ويختم بالمروة إن كان متمتعا. والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج من عامه، فيلزمه أن يسعى مطلقا، ذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان: طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. قال: إن كان متمتعاً أو غيره، أي غير متمتع وهو المفرد والقارن، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، أي فإن سعى فلا يعيد السعي، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول، رواه مسلم. ولأنه لا يجب في الحج سعيان، فإن قال قائل: قد أوجبتم طوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة، فالجواب أننا لم نوجب طواف القدوم بل هو سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سعوا بعد طواف القدوم. وظاهر هذا الحديث أن المتمتع لا يسعى، لأن كثيراً من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي، فهو عام أريد به الخاص، يريد ما مر من الحديث من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطف هو وأصحابه بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول. فما المراد بالأصحاب في هذا الحديث؟ الظاهر أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي، فهو عام أريد به الخاص. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث عائشة وابن عباس. أما حديث عائشة رضي الله عنها فلفظه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. ورواه أيضاً مسلم في صحيحه ولفظه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة ف فإنما طافوا طوافا واحدا. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فعند البخاري بلفظ أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي لأنهم تمتعوا. ثم إن نسك العمرة انفصل عن نسك الحج فبينهما حل تام، فكيف يقال إن السعي الذي قام به المتمتع أولا يكفي عن سعي الحج؟ هذا لا يمكن أن يقال به. ثم يقال لو قلتم إنه سعي الحج قدم فلا يصح، كيف يقدم سعي الحج قبل الإحرام بالحج؟ وهل يمكن أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة؟ لا يمكن. وليس لمن قال إن المتمتع يكفيه سعي واحد إلا ما يفيده ظاهر حديث جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، الطواف الأول. والإجابة عن هذا سهلة جدا بأن يقال المراد بأصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله، كما مر في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي الحج كما يلزمه سعي العمرة. قوله ولم يكن سعى مع طواف القدوم يفهم من كلامه أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخره، كل هذا جائز، ولكن الأفضل والله أعلم أن يقدماه بعد طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. على أنه قد يقول قائل أنا أنازع في هذا الاستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليعلم أصحابه كيف يسعون، وعامة أصحابه يحتاجون إلى معرفة السعي لأنهم تمتعوا، فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم. لكن نجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه وارد، لكن إبقاء النص على ظاهره أولى، ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل لأن الزحام حينئذ يكون أخف من الزحام في يوم العيد وأيام التشريق. قوله ولم يكن سعى مع طواف القدوم يفيد بأن تقديم سعي الحج للقارن والمفرد لا يكون إلا إذا وقع بعد طواف القدوم. أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم لا يجزئ لأنه لم يكن بعد طواف نسك، وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة الذين يحرمون بالحج من مكة أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة بنية سعي الحج. ووجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم لأن طواف القدوم يشرع لمن يأتي من خارج مكة، وأهل مكة طوافهم ليس طواف قدوم، فلا يجزئهم تقديم السعي، وهذه الفتوى وهم لا أساس لها من الأدلة. قال المصنف رحمه الله ثم قد حل له كل شيء، أي حل للحاج كل شيء، وهذا عام أريد به الخاص، أي كل شيء حرم عليه بالإحرام، فإنه يحل له إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وفي هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ كل قد يراد به الخاص، والذي يعين أن المراد به الخاص السياق أو القرينة، من ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها يريد ريح عاد، فهل دمرت السماوات والأرض؟ الجواب لا، بل ولا المساكن لم تدمرها، قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمراد بكل شيء أي مما أمرت أن تدمره، أو كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا هودا عليه السلام. قوله ثم قد حل له كل شيء أي حتى النساء، فيمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد بعد أن يرمي ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى. وهل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟ الجواب على كلام المصنف إذا كان يجوز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، فدفع ورمى الجمرة وذهب إلى مكة وطاف وسعى قبل الفجر فيمكن، خصوصا في أيامنا هذه حيث المواصلات سهلة، لكن على الذي اخترناه من أنه لا يدفع إلا في آخر الليل يكون هذا متعذرا. قال المصنف رحمه الله ثم يشرب من ماء زمزم. ظاهر كلامه أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي، وليس مرادا، بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج لأنه سعى مع طواف القدوم. هل الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟ قال العلامة الشارح رحمه الله عندي في هذا تردد، يعني كونه يقع بعد الطواف، أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة، ولكن كونه بعد الطواف يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه أيسر له، أو أنه صلى الله عليه وسلم عطش بعد الطواف، أو ليستعد للسعي، لكن اشرب فهو خير. القول بأن يشرع شرب ماء زمزم واقفا ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب واقفا لضيق المكان، فإن الدلو إذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فالمكان واسع، لكنه لو جلس لضاق المكان. قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. لما اللام للتعليل، أي أن ينويه لما أحب، فإذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله، وإن كان عطشان وشرب لأجل الري فليفعل ويروى بإذن الله، وإذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل، وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. والحديث أخرجه أحمد والحاكم والدارقطني عن ابن عمرو رضي الله عنهما بسند صحيح كما في صحيح الجامع، وأخرجه ابن ماجه عن جابر بإسناد ضعيف، وكذا الدارقطني والحاكم عن ابن عباس بإسناد ضعيف أيضا. قال العلامة الشارح رحمه الله والحديث حسن. قال وهذا فيه تردد، أما شربه لإزالة العطش فواضح، ولرفع الجوع واضح، وللمرض واضح، لأن المرض علة بدنية عضوية يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع، لكن المسائل المعنوية العقلية الإنسان يشك في هذا، إلا أن نقول لا يضرك انوي ما تريد إن كان الحديث يتناوله حصل المقصود، وإلا لم تأثم لو شربه الفقير للغنى. نقول إذا كنا نتردد في شربه للحفظ فمن باب أولى للغنى، ولو شربه إنسان خطب امرأة وهو بين الرد والإجابة وشربه لأجل أن يجيبوه، إذا أخذنا بالعموم قلنا لما شرب له، ولكن مثل هذا لا يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده، لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب. قال ويتضلع منه ويدعو بما ورد، يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. يتضلع منه أن يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، لأن هذا الماء خير، وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر، وهو أن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وضعفه الألباني وغيره. لأن المؤمن، يقول العلامة الشارح رحمه الله، لأن المؤمن يؤمن بأنه شفاء ونافع، وأما المنافق فلا يؤمن بهذا، فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفعها فقط، والمؤمن يتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث ماء زمزم لما شرب له، ذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل يميل إلى الملوحة، والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان. قال بعضهم ويستقبل القبلة، ولكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم ولم يرد عنه أنه استقبل القبلة ولا أنه رفع يديه يدعو بعد ذلك. فإن قال قائل هل يفعل شيئا آخر كالرش على البدن وعلى الثوب، أو أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك من قبل؟ فالجواب لا، فنحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوز إليه، فما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذنا به وإلا فلا. قال ويتضلع منه ويدعو بما ورد. يدعو بما ورد أي إذا شرب من ماء زمزم دعا بما ورد. قال في الروض يقول بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، لما رواه عكرمة قال كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أخرجه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأما رواية الدارقطني فقد ضعف إسنادها الألباني في الإرواء. وقال أيضا أي في الروض يرش على ثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثة، وهذا من فعل ابن عباس رضي الله عنهم. وقد سبق في حديث إن آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من زمزم وليس فيه الرش على الثوب، هذا أيضا يحتاج إلى إثبات، لكن التنفس ثلاثا في الشرب ثبتت به السنة كما في الصحيحين. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، أي ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى فيبيت ثلاث ليال، هذا إن تأخر، وإن تعجل فليلتين، فيبيت الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إن تأخر، وإن تعجل بات الحادية عشرة والثانية عشرة. ثم يرجع أي من مكة بعد أن يطوف ويسعى فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره. صفة الرمي على المذهب أن يرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وتسمى الجمرة الصغرى، ويجعلها عن يساره حال الرمي، يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويستقبل القبلة ولا يرمي تلقاء وجهه، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، أي بعد الرمي يبعد إلى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام، ويدعو طويلا مستقبل القبلة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الدعاء بقدر ما يقرأ سورة البقرة رافعا يديه. قال ثم الوسطى مثلها، لكن يجعلها عن يمينه والقبلة أمامه على كلام الأصحاب رحمهم الله، فيرميها بسبع حصيات متعاقبة، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي، أي يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويستقبل القبلة ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه كالوسطى. ولكن الصحيح خلاف ما ذكره المؤلف، الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى ويجعل الجمرة بين يديه، وما ذكره من الصفات مردود بأنه لا دليل عليه. أما الجمرة الثالثة فيرميها وهي جمرة العقبة من بطن الوادي مستقبل الجمرة، وتكون الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يستثنى من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة، وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمى جمرة العقبة بحيث تكون بين يديه لأجل الجبل، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك لأجل الجبل، لأنها ملاصقة للجبل. وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال الجمرة، سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبلها، لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، أما في جمرة العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة، ولذلك فضل استقبال الجمرة. قال: ولا يقف عندها، أي لا يقف عند جمرة العقبة فإذا رماها انصرف، وإنما يقف داعيا بعد الأولى وبعد الوسطى. قال بعض العلماء: لأن المكان ضيق، فلو وقف لحصل منه تضييق على الناس وتعب في نفسه. قال بعض العلماء: لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها، لذلك دعا بعد الأولى ودعا بعد الوسطى، وهذه انتهت، يعني الأخيرة وهي جمرة العقبة انتهت بها العبادة. وهذا على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله واضح، ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدعو قبل أن يسلم لا بعد أن يسلم، لا في الفريضة ولا في النافلة. وبه نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في ابتداء الأشواط لا في انتهائها، وأن آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى السعي، وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط، كما كان التكبير أيضا في الطواف في مقدمة الشوط، وعليه فإذا انتهى من السعي عند المروة انصرف، وإذا انتهى من الطواف عند الحجر انصرف، ولا حاجة إلى التقبيل أو الاستلام أو الإشارة. والذي نعلل به دون أن يعترض معترض أن نقول: هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يفعل هذا أي رمي الجمرات الثلاث على ما وصف في كل يوم من أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد العيد. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه إذا طلعت الشمس فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يعفن. وقيل إنها تسمى أيام التشريح أيضا لأن الناس يشرحون فيها اللحم. قوله بعد الزوال أي زوال الشمس، ويكون الزوال عند منتصف النهار، وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب، لأن ذلك خارج عن اليوم. والدليل على أنه لا يجزئ قبل الزوال ما يلي: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ثانياً لأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر، لأن الرمي في الصباح قبل الزوال أيسر على الأمة من الرمي بعد الزوال، لأنه بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس أن يأتوا من مخيماتهم إلى الجمرات، ومع شدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحام، فلا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم الأشد ويدع الأخف، فإنه ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما في الصحيحين. فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك إثما، ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هناك فائدة وهي ابتلاء العباد، هل يرمون مع المشقة أو يتقدمون خوف المشقة،
وليس هذا ببعيد أن يبتلي الله عباده بمثل هذا ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس، دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ. ثالثاً، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالرمي حين تزول الشمس فيرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب زوال الشمس ليرمي ثم ليصلي الظهر. ولو جاز قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة بيانا للجواز، أو فعله بعض الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الراجح، أعني القول بمنع الرمي قبل الزوال. وقد رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل أن يرمي قبل الزوال، ولكن لا يتعجل إلا بعد الزوال، وبعضهم أطلق جواز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، ولكن لا وجه لهذا إطلاقا مع وجود السنة النبوية. فلو قال قائل إن الله يقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والأيام تكون في أول النهار وآخر النهار، لو قال قائل هذا فالجواب أن هذا المطلق في القرآن بيّنته السنة، وليس هذا أول مطلق تبينه السنة وتقيده. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله برمي الجمرات في ذلك الوقت فإنه لا يجزئ قبله، وأما الرمي بعد غروب الشمس فلا يجزئ على المشهور من المذهب، لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل كالصيام. وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا، وقال إنه لا دليل على التحديد بالغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فقيل رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، والمساء يكون آخر النهار وأول الليل. ولما لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل، علم أن الأمر واسع في هذا. ثم إنه لا مانع أن يكون الليل تابعا للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر. لهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل، وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة فإنه يرمي في الليل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة. وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك. قال رحمه الله مستقبل القبلة مرتبا، سبق القول في قوله مستقبل القبلة، والمراد بالترتيب هنا الترتيب في الجمرات، أن يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسكم، فإن كسى ورمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى صحت الأولى فقط، ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة. وقال بعض أهل العلم إن الترتيب ليس بشرط لكنه ندب، وقال إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد، وأنساك يوم العيد لا يشترط فيها الترتيب، وعورض هذا بأن الرمي عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أنساك يوم العيد، فإنها عبادات متنوعة كل عبادة مستقلة عن الأخرى. ولكن ما دام الإنسان في سعة فيجب الترتيب، وأنه لو سألنا في أيام التشريق فقال إنه رمى منكسا لسهل علينا أن نقول اذهب وارمي مرتبا، لكن إذا كان الأمر قد فات بفوات أيام التشريق وجاء وسأل فقال إني رميت من غير أن أعلم فبدأت بجمرة العقبة، فلا بأس بإفتائه بأن رميه صحيح، لأنه ليس هناك قول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب الترتيب بينها، وليس هناك إلا مجرد الفعل، وعموم قوله لتأخذوا عني مناسككم، لا سيما أن كثيرا من العلماء قالوا يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان، وبين الفوائت بالجهل والنسيان، وبين الصلاتين المجموعتين بالجهل، فهذا يدل على أنه إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان، لأنه أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتب. قال: فإن رماه كله في الثالث أجزأه. الضمير يعود على حصى الجمار، أي رماه كله في اليوم الثالث وهو الثالث عشر أجزأه، وظاهر كلام المصنف أنه لا شيء عليه، ويرتبه بنيته، أي يرتب الأيام بنيته، لو جمعها في اليوم الثالث فرمى الحصى كله في اليوم الثالث فإنه يرتب الأيام بنيته، فمثلا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقب، ثم يعود فيرمي لليوم الثاني يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقب، ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقب، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد أن يأتي بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثاني، ولا يجزئ أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة أيام، لأن ذلك يفضي إلى تداخل العبادات، أي إدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر. ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم في يومه وقال: لتأخذوا عني مناسككم، لأنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، كما عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني، فرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وكلمة رخص للرعاة رخص تدل على أن من سواهم لا رخصة له، وعلى هذا فالقول الصحيح أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة، مثل أن يكون منزله بعيدا ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، لا سيما في أيام الحر والزحام، فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة، لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الرمي في يوم. وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه، فإن أخره عن أي عن آخر يوم من أيام التشريق أو لم يبد بها أي بمنى فعليه دم، فإن أخره عن آخر يوم من أيام التشريق فعليه دم، أي ولو لعذر، لكن إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم، وأما جبره بالدم فلا بد منه. فلو فرض أن رجلا من الناس ظن أن رمي الجمرات غير واجب، أو ظن أن الترتيب فيها غير واجب، وجاء يسألنا بعد أن مضت أيام التشريق، فعلى ما مشى عليه المصنف يجب عليه دم. فإن قال: أنا جاهل، قلنا: نعم أنت جاهل ويسقط عنك الإثم، لكن هذا العمل الذي فات بجهلك له بدل وهو الدم، فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء في مكة. ظاهر كلام المصنف أنه إذا أخره عن اليوم الثالث رماه وعليه دم، وهذا غير مراد، لأنه إذا مضت الأيام انتهى وقت الرمي فيسقط، أو لم يبد بها فعليه دم. الضمير يعود على منى، أي لم يبد بمنى ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليال إن تأخر فعليه دم. وسبق ما يراد بالدم عند الإطلاق في قول المصنف: والدم شاة. قوله: أو لم يبت بها، علم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم، وهو كذلك على حسب المذهب، بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين، وعليه دم إن ترك ثلاث ليال. قيل إن ترك المبيت ليس فيه دم مطلقا، وهذا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب. استدل لهذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم كما في الصحيحين، وهذا ليس بضرورة، يعني ما كان يصنعه العباس رضي الله عنه، إذ من الجائز أن تترك زمزم وكل من جاء شرب منه، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص للعباس يدل على أن المبيت سنة. الصحيح أنه واجب، لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه، ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم، يأتيه السائل ويقول أنا لم أدرك الليل كله في منى، فات علي بعض الليل وأنا في مكة لأني نزلت إلى مكة أقضي الحجة وأطوف، ثم تأخر بالسير ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر، فيقول عليك دم. فهذا غلط، لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به قول على الله بلا علم. لو أن مفتيا أفتى بغير علم وقال للحاج عليك دم، فذهب الحاج واشترى دما بخمسمائة ريال وتصدق به على الفقراء، هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟ الجواب نعم، نقول بتضمينه، لأنه هو الذي أفتاه بغير علم وألزمه بما لم يلزمه الله به، ونحن نستفيد من هذا التضمين أن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يفتي بمثله أبدا، ولا يفتي بمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا حكمها. قال ومن تعجل في يومين أتى بلفظ الآية ونعم ما صنع، لأنه متى أمكن الإنسان أن يأتي بلفظ الدليل فهو أولى، لأنه يجمع بين المسألة ودليلها، كقول الماتن رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا لفظ المتن وهو أيضا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى أمكنك الإتيان بالألفاظ الشرعية فهو خير وأسلم لذمته، ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل. والمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر، لقول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين أي من هذه الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وبعض العوام يظنون أن المراد بقوله فمن تعجل في يومين يوم العيد والحادي عشر فيتعجلون في الحادي عشر، وهذا غلط، لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المراد من تعجل في يومين من هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. خرج قبل الغروب أي خرج من منى قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، أي وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبله. الدليل أن الله تعالى قال في يومين، وفي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أن من أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء، أخرجه البيهقي ومالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصحح النووي في المجموع ذلك، وروي مرفوعا ولا يثبت كما قال البيهقي رحمه الله. لو أن جماعة حلوا الخيامة وحملوا العفش وركبوا، لكن حبسهم المسير لكثرة السيارات، فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فلهم أن يستمروا في الخروج، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منه، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، لم يخرج تحريما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. فقوله إلا أنه خفف عن الحائض يدل على الوجوب على غير الحائض، لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفا على كل الناس، لأن ما لا يجب ليس الإنسان ملزما به فله تركه. فالصواب أن طواف الوداع واجب، وقد عكس بعض الآئمة رحمهم الله فقال إن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب، مع أن السنة تدل على العكس بدليل حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل تفضل القدوم. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى أي بلد كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. وصرح بعض الأصحاب أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع. وجه التقييد بالبلد إلى بلده أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر ولم يرجع. مثاله لو كان في مكة وبعد انتهاء الحج خرج إلى جدة وليس من أهل جدة، أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف، فإنه على هذا التقييد لا يطوف للوداع لأنه لم يرد الخروج إلى بلد وهو في حكم المسافر، وهذا التقييد تقييد حسن. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر، وإن كان قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك لأنهم لم يتموا حجهم حتى يلزمهم بالوداع. والذي يظهر أن التقييد أصح من الإطلاق، لكن بشرط أن يكون خرج إلى البلد الذي أراده بنية الرجوع إلى مكة لينشئ السفر من مكة إلى بلده. لكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين فطاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلد آخر، وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده، لكان خير. لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده، لأنه في الواقع لم يغادر مكة فسوف يرجع إليه. يعني لو خرج من مكة إلى جدة لأمر يتعلق بسفره أو حجزه أو ما أشبه وهو على نية الرجوع إلى مكة، فإذا أراد الخروج إلى جدة فلا يلزمه أن يطوف للوداع لأنه ما زال مسافراً لم يغادر في الواقع مكة فسوف يرجع إليه. أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف، كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة وهو يريد السفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف لأنه حقيقة غادر مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. يستثنى من ذلك الحائض فإنها لا تطوف للوداع. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية رضي الله عنه قد حاضت وكانت قد طافت طواف الإفاضة قال انفروا، متفق عليه، فأسقط عنها طواف الوداع. ويدل لهذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. ولأن طواف الوداع ليس من النسك بل هو تابع للنسك فسقط بتعذره شرعا بخلاف طواف الإفاضة فلا يمكن أن يسقط عن الحائض والنفساء. فإن قال قائل هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي؟ يعني لو كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه ولا بغيره هل يسقط عنه طواف الوداع؟ الجواب لا، لأن إحدى أمهات المؤمنين استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة، قال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فهذا المريض نقول له الأمر ميسر والحمد لله، هناك عربات يمكن أن يركبها يطوف أو أن يطوف على المحمل، إذن فلا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط. فإن أقام أي أقام في مكة بعد طواف الوداع فأفادنا بهذا أنه لا بد أن يكون الطواف آخر أموره، وهو كذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى منى ويرمون الجمرات ثم يغادرون فإن فعلهم خطأ، لأن آخر عهدهم يكون بالجمار وليس بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف بالبيت للوداع بعد انتهاء النسك كله، فإن أقام ظاهره أنه إذا أقام بعد طواف الوداع وجبت عليه إعادته، سواء كانت الإقامة طويلة أو قصيرة، إلا أنهم استثنوا من ذلك. إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت، لأن إيجاب الإعادة عليهم يلزم منه التسلسل، أو أنه لما انتهى من الطواف أذن للصلاة فلا بأس أن يصلي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف للوداع صلى الفجر ثم سافر متجها إلى المدينة. كذلك لو فرض أنه تبين له عطل في سيارته بعد الطواف فجلس في مكة من أجل إصلاحه، فإنه لا يلزمه إعادة هذا الطواف، لأنه إنما أقام لسبب متى زال واصل سفره. فإن أقام أو اتجر بعده، أي بعد طواف الوداع أعاده، أي اشترى شيئا للتجارة أو باع شيئا للتجارة، فإنه يعيد طواف الوداع. علم من ذلك أنه لو اشترى حاجة أو باع حاجة في طريقه أو هدايا لأهله لا تجارة فإنه لا بأس به، قال: على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه. ما الذي يوجب إعادة طواف الوداع إذا تأخر الإنسان بعده؟ الجواب: الذي يوجب إعادة طواف الوداع فيما لو تأخر بنية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثني. وعلم من كلام المصنف أنه إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجد، والقهقرى أي الرجوع على الخلف، ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول: السلام عليك يا بيت الله، فإن هذا كله من البدع. فإذا طفت للوداع فامض في سبيلك واستدبر الكعبة ولا شيء عليك، لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرجع القهقرى إذا أراد الخروج، ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودعها. وإن تركه غير حائض رجع إليه، أي لزمه أن يرجع فيطوف. فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع، إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع. أما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع. الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء مثلها، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، أي إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم، وكذلك إذا لم يرجع بلا مشقة فعليه دم، لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم، وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم، لأنه تعمد ترك واجب. وإن تركه غير حائض رجع إليه، ظاهره وجوب الرجوع قرب أم بعد ما لم يشق عليه، وأنه إذا رجع ولو من بعيد سقط عنه الدم، لكن المذهب أنه إذا جاوز مسافة القصر استقر عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع. وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء رجع أم لم يرجع. وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خف الزحام وطافوا فإن الدم لا يسقط عنه، لأنه استقر بمسافة القصر، أي بوصوله إلى بلده، حتى لو فرض أن أناسا من بلد دون جدة كأهل بحرة وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم. قال: فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. الدليل على وجوب الدم الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، رواه مالك والدارقطني والبيهقي. وهذا نسك واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في تركه دم. وهذا الأثر مشهور عند العلماء واستدلوا به وبنوا عليه وجوب الفدية بترك الواجب، وقالوا في تقرير هذا الدليل: إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال، ف فوجب العمل به، لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع. قال بعض العلماء: يمكن أن يكون صادراً عن اجتهاد ويكون للرأي فيه مجال، وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرم، أي فعل محظورات الإحرام التي فيها دم، لأن في الأمرين معاً انتهاكاً لحرمة النسك، فترك الواجب انتهاك لحرمة النسك، وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك، فيكون ابن عباس رضي الله عنهما بنى هذا الحكم على اجتهاد، وإذا بناه على اجتهاد فإنه يكون قول صحابي وليس مرفوعا. وبقي النظر: هل قول الصحابي حجة؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله، يعني قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا فلا عبرة به، العبرة بالنص، وإن خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين. إذن المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد، ونحن نفتي الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك، لكن من أجل انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا الشيء، لأن العامية إذا قلت له ليس عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه سهل الأمر عليه، مع أن التوبة النصوح أمرها صعب، وفهم من قوله فإن شق أو لم يرجع فعليه دم أن الإنسان ليس مخيارا بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية كما يظنه بعض الجهال. فبعض الجهال يقول: وقفت بعرفة ونزلت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة وسعيت، وبقي المبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار وطواف الوداع، أو أذبح 10 ذبائح وليس 4، فهذا ليس بجائز، لأن المسألة ليست مسألة تخيير، لكن المسألة أنه إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فإنه يفدى بدم. وبعض الجهال يظن أنه مخير، ولهذا تجده يقول: أنا لا يهمني، أتجاوز الميقات بلا إحرام، متى شئت أحرم، والمسألة سهلة أذبح فدية، فهذا ليس بصحيح. لكن إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فحينئذ نلزمه بالفدية، وهكذا بقية كفارات المعاصي. ليس معناها أن الإنسان مخير بين فعل المعصية والكفارة أو تركها، فهذا ليس بجائز. لذلك يجب أن ينبه العوام وبعض طلبة العلم الذين علمهم قاصر أن هذه الكفارات والفداءات ليس معناها أن الإنسان مخير بين أن يفعل المعصية أو يترك الواجب ويفعل هذه الفدية، بل إذا فات الأمر ولم يمكن تداركه فالفدية، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، أي طواف الحج، فإن قيل كيف يجزئه عن طواف الوداع الذي هو واجب وطواف الإفاضة ركن، فالجواب أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد حصل بطواف الإفاضة فيكون مجزئاً عن طواف الوداع، وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد سعى بعد طواف القدوم، لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا الطواف وينصرف، لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع، لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى، فقيل إنه يقدم السعي على الطواف، لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج. وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج. واستدل البخاري رحمه الله على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت، فحال السعي بين الطواف والخروج، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بالطور ثم خرج، فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر. قال العلامة الشارح رحمه الله: وهذا عندي أقرب من القول بتقديم السعي، لأن هذا يحصل فيه الترتيب المشروع وأن يقدم الطواف على السعي. جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط، الثانية أن ينويهما جميعا، الثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط. الصورة التي ذكرها المصنف هي الصورة الأولى فقط، فعلى هذا نقول: الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع، فيجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد، هذه أحسن الصور، لأن بعض العلماء قال إذا نواهما جميعا لم يصح. الصورة الثانية إذا نواهما جميعا فيجزئ أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصورة الثالثة إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. هذه مسألة يجب أن ينبه الناس عليها، لأن أكثرهم إذا أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج نوى الوداع فقط ولا طرأ على باله طواف الإفاضة، فنقول في هذه الحال إنه لا يجزئه، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى من الأعلى، ولأنه لم ينوي طواف الإفاضة ولا يجزئه عن طواف الوداع، لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، والنسك لم يتم. لكن لو قال قائل: ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسه قبل الفريضة ونواها نافلة فإنها تقع عن الفريضة؟ فالجواب: بلى، نقول ذلك. وكذلك لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه. والفرق أن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا، فالحج كاملا تكون الذمة فيه مشغولة بالفريضة، فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة، وأما هذا فهو جزء من عبادة، فإن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه، وإن قلنا إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، أي الحاج إذا ودع يقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب أي باب الكعبة، ومسافته قليلة أي مسافة ما بين الركن والباب. قال في الروض: يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين، هذا يسمى الالتزام عند أهل العلم، والمكان يسمى الملتزم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها روايات عند أبي داود وكلها ضعيفة، وإنما جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما ورد عن ابن عباس بسند صحيح عند عبد الرزاق. هل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ وهل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟ سبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم، والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة، فيلتزم في الملتزم وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب على الصفة التي ذكرها في الروض، ويقول ما ورد. ثم ذكر صاحب الروض رحمه الله دعاء طويلا منه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق. وتقف الحائض ببابه، أي بباب المسجد، وتدعو بالدعاء، هكذا قال ولا دليل لما قال، من أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد تدعو بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد أفاضت قال فلتنفر، متفق عليه، ولم يقل فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعا. وعلى هذا فيكون هذا القول ضعيفا لا يعمل به. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهم. بهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمر. واعلم أن كل ما ذكرناه، يقول العلامة الشارح رحمه الله رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، اعلم أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة. ومع هذا لو أن إنسانا اطلع على دليل يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل، لكن هذا جهد المخل، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. وهذا من تمام علمه وورعه رحمه الله رحمة واسعة، وأن الإنسان مهما علم فهناك من هو أعلم منه، وأنه مهما أحاط بكثير من مسائل العلم فما فاته أكثر مما علمه. لذلك يقول إن العبرة باتباع الدليل. لو أن إنساناً اطلع على دليل يخالف ما قررناه مع أن ما ذكرناه مبني على ما نعلمه من الأدلة فالواجب اتباع الدليل، وهذا جهد المخل، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. الدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، هو عام يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. وأما ما استدل به بعضهم من حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني والطبراني في الكبير وابن عدي والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالحديث ضعيف بل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حق وهذا الحديث باطل. فهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي يزوره في حياته؟ أبدا، ولا يشبهه بأي حال من الأحوال. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الحاج إذا انتهى من الحج يشد الرحلة إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به لأنه شد لعمل صالح، فالرسول أمر بزيارة القبور ولم ينهى عن شد الرحل إليها، بل قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وخير قبور يشد إليها الرحل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ومنهم من قال إن شد الرحال لزيارة القبور مكروه، ومنهم من قال إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن ما ذهب إليه هو الحق. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان صفة العمرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.